الجمهورية اللبنانية تستمع الجمعية العام الآن إلى بيان فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وأطلب إلى المراسم مصاحبة فخامته لمخاطبة الجمعية العامة.
Madame la Présidente.
السيدة رئيسة الجمعية العامة، حضرة الرئيس الأمين العام، السيدة نائبة الأمين العام، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، معالي الوزراء والسفراء والمندوبين، يسعدني أن أتقدم ببياني أمامكم مجددا في إطار الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مرت 8 عقود. أردنا فيها أن نكرس أنفسنا لخدمة السلام والتنمية وحقوق الإنسان، 80 عاما نقيسها لنستعد للمستقبل. 26 من يونيو حزيران 45 تم صياغة الميثاق للأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد النازية، وكذلك كانت هنالك وطأة الاستعمار، وكان هنالك الاتحاد السوفيتي، وكانت هنالك معاناة ما بعد المحرقة. هذا العالم لم يكن كاملا أو منزها عن الخطأ، ولكننا قمنا بهذه الصياغة لنحمي الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، بالتأكيد على حقوق الإنسان كمبدأ أساسي، التزاما منا بالعدالة والسلام والسماح للعيش معا في سلام. عندما نشير إلى هذا الماضي منذ 80 عاما، أود أن أقول لكم هذا المساء من حقنا أن نحلم، لأن العالم الذي نعيش فيه اليوم يستحق نفس العزيمة والتصميم. العدد في سان فرانسيسكو كان 51، الآن أصبحنا 193. النصوص التي استند إليها هي ثمرة العمل الجماعي والقيم المشتركة القوية، ومع ذلك فإني أعرف مدى الإحباط والقنوط بسبب التباين في تمثيل الدول، ولا سيما في مجلس الأمن، ولذلك فإني أدعم بكل قوة توسيع وإصلاح مجلس الأمن، وخصوصا لصالح القارة الأفريقية، وأعرف مدى التطور في التوازن السياسي، وأنه ينبغي أن نعكس هذا التطور وهذا التغيير بما فيه مصلحة الأمم المتحدة. ينبغي ألا نخدع أنفسنا، ليس هذا العيد 80 احتفالا، فإن هنالك صراعات ترتبط بأعمال إجرامية وإرهابية، المتصارعون يدوسون بأقدامهم اتفاقيات جنيف، غزة، أوكرانيا، السودان، هايتي، بورما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والقائمة طويلة وتعبر عن معاناة الشعوب في هذه الأماكن. وكذلك هنالك تغييرات كثيرة نشهدها جميعا، التغير المناخي لا يمكن التحكم فيه بعد، والجهود المبذولة من جانب الأغلبية تصطدم وتحكم البعض الذين لا يقبلون على العمل، والتكنولوجيات تفتح آفاق وفرص جديدة، ولكنها قد تحرر طاقات خطيرة جدا وقد تكون مضرة. وهنالك السباق التجاري والاقتصادي على الصعيد العالمي، وهذا مع ذلك لن يطفئ شعلة الأمل. بالرغم من كل شيء، تحررت سوريا من الديكتاتورية، وأنه يمكن بالفعل تحقيق السلام في البحيرات العظمى في أفريقيا. وكذلك هنالك العديد من الاتفاقيات الطموحة مثل الجائحة والقانون البحار والدفاع عن البيئة. هذا التعقيد على الصعيد العالمي لا ينبغي أن يجعلنا نشعر بالقنوط أو التخلف. هنالك العديد من التناقضات، حيث أننا نحتاج بشكل ماس لإعادة روح التعاون الذي كان سائدا منذ 80 عاما. ومع ذلك فنحن ما فتئنا نتشرذم، وهذا الشقاق يأتي على مستوى القمة للنظام العالمي، وهذا يعطل مقدرتنا الجماعية على تسوية المنازعات. وفرنسا تزهو بدورها بين شعوب الأمم المتحدة وخدمتها الأمم المتحدة كحفظة السلام في أماكن صعبة جدا، والرعاية الصحية للضعفاء، وكرجال قانون ومراقبين ومقررين يشهدون على الحقيقة ولصالح سيادة القانون والتحكيم في هذا المضمار. وهنا أود أن أعلق على للإشارة إلى دور الكثير من مؤسساتنا الإعلامية أو للمجتمع المدني التي تقوم بدور فريد وقوي. الأكثر انتقادا هم الذين يودون تغيير قاعدة اللعبة لكي ينبغي أو لكي يتم تحقيق التغيير. لا ينبغي أن نرضخ لشريعة الغاب وبفرض الأمور عن طريق القوة، وأن يقرر البعض مصير العالم تجاهلا للمجتمع الدولي ودون أن يكون هناك تفاهم على أساس الاحترام بين النظراء، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام ومواجهة التغير المناخي ونقل التكنولوجيا أو مناهضة انتشار الأسلحة. بعد 80 عاما الأولوية تتمثل في أن نحقق جوهر هذا العمل متعدد الأطراف الفعالة وعلى صعيد جماعي لمواجهة ما يفعله البعض والذي قد يحول دون هذه الفعالية الجماعية. علينا أن نعمل معا في هذا الصدد. لا يمكن أن نفصل بين الشمال والجنوب وأن نعتبر أن الغرب سيجابه الجنوب، فهذا أهراء أن تحدث مجابهة من هذا النوع. نحن هنا في هذا المحفل الكريم، نحن بشر، رجال ونساء من أصول أو ديانات مختلفة، تجمعهم الرغبة في تشييد السلام ومواكبة التغييرات العالمية في إطار من التعاون المشترك. علينا أن نعزز من قوام اللوائح والقواعد القائمة عبر المؤسسات الموجودة بفعالية. هذا هو ما يعطي كل البعد للتدابير التي نتخذها. وفي هذه الأوقات التي نشهد فيها الصراعات، نشهد كذلك أزمات إنسانية عويصة. علينا أن نحرص على القانون الإنساني الدولي، وكما هو في إطار المبادرة العالمية التي تشاركنا فيها البرازيل وجنوب أفريقيا والصين والأردن وكازاخستان والمفوضية للصليب الأحمر، فلندعم المجتمع الدولي لكي يتم احترام أحكام محكمة العدل الدولية وكافة أحكام العدالة الدولية، فهذا هو السبيل الوحيد لمواجهة الازدواجية في المعايير والتي أشار إليها كثيرون من هذا المنبر والذي أصبح برلمان العالم. السلام والأمن هما للجميع. ينبغي أن تقاوم أوكرانيا روسيا للحصول على السلام ولحماية أراضيها وأبنائها وثرواتها. العدوان الروسي ليس مشكلة أوروبا، بل هو مشكلتنا جميعا مجتمعين هنا. وهو يطرح السؤال ده بالنسبة لغلبة القوة في مواجهة الحق والقانون. أوكرانيا لا تريد الحرب بل تريد السلام، وكذلك فرنسا والشعوب الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية تريد السلام. لذلك فإن أوكرانيا لها حق أصيل في العيش بأمن وأمان دون أن تتعرض لضربات من روسيا. 35 دولة اجتمعت لتحقيق هذه الضمانات الأمنية على أطر زمنية لإتاحة الفرصة للشعب الأوكراني تحقيق هذه الأهداف. في السنوات في الأسابيع الأخيرة في سماء رومانيا وبولندا وإستونيا، كل هذا يوضح ما يمكن أن تتعرض له هذه الشعوب من زعزعة القرار من جانب روسيا. وقد أشير إلى إمكانية قبول وقف إطلاق النار، وقد حان الوقت لكي تقبل روسيا لتحقيق هذه الأمور. وفي تلك الغضون فإن فرنسا ستظل إلى جانب أوكرانيا بكل قوة مع الشركاء الأوروبيين لكي يتم إحباط ما تفعله روسيا لإحباط النظام الدولي. أؤكد على ما قاله الرئيس الأمريكي بشأن الإخفاق الروسي. في 2000 يوم فقط لم تصل روسيا إلا 1% فقط من أراضي أوكرانيا. يسعدني أن أرى أن الرئيس الأمريكي يدعم أوكرانيا للصمود وللتمتع بحقوقه، وفرنسا تلتزم كذلك إلى جانب أوكرانيا على غرار ما تفعله تجاه السلام في الشرق الأوسط. وبالأمس فإننا قد اعتمدنا خطة مصداقية لوضع حد للحرب في غزة وصون حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين وإتاحة إطلاق سراح كل المحتجزين وإنقاذ الحيوات الكثيرة. ومسار للسلام يهدف إلى إطلاق سراح المحتجزين من حماس ووقف الأعمال القتالية. يسعدنا أن المملكة العربية السعودية أقنعت كثيرين للتوقيع على إعلان نيويورك. 142 عضوا من الجمعية العامة يمدون يدهم لسبيل السلام لإطلاق السراح الرهائن ووقف إطلاق النار ودعم استقرار وتعافي غزة وتفكيك حماس والاعتراف المتبادل بدولتين والدولة الفلسطينية تعترف بإسرائيل ودولة إسرائيلية تعترف بفلسطين، وكل من لم يفعل ذلك ليعترف بدولة إسرائيل. من خلال هذا الاعتراف وهو مسار للسلام فإننا ندعم استقرار المنطقة بأسرها وسعيا منا لتشييد هذا الاستقرار. وهذا لن يتحقق لإسرائيل طالما استمرت حرب دائمة مع كل الجيران. السلام مع فلسطين وفي الضفة الغربية وغزة ومرورا بالقدس وكذلك في لبنان، حيث أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتم على حساب السيادة التي يستحقها كل اللبنانيين. ولذلك فإن أهنئ نفسي تجاه هذا الاتفاق مع اليونيفيل وبما يمهد لإعادة سيادة لبنان، وكذلك بدعم اليونيفيل لاستعادة هذه السيادة خطوة خطوة، وكذلك أن تكون مسألة حيازة الأسلحة هي الاحتكار الوحيد، أو لبنان أو الحكومة اللبنانية هي المتحكم الوحيد في الأسلحة، وكذلك تفكيك كل الترسانات للأسلحة لحزب الله لصالح القوات اللبنانية للحكومة. وإننا سندعم المؤتمر الذي ستعقده السعودية بالنسبة للقوات المسلحة اللبنانية وسوريا. ينبغي أن تستعيد سيادتها وحريتها منذ سقوط الرئيس الأسد، وقد قابلت الرئيس السوري في أكثر من مناسبة، وسنسعى لكي تحترم سوريا كل مكونات المجتمع المدني، وهم قوام هذا البلد، وكذلك لاستعادة هذه الوحدة وللتحكم في سيادتها الذاتية كسوريا. البرنامج النووي الإيراني الذي دمر جزئيا ينبغي أن يتم التحكم فيه بشكل كامل. فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد قامت بعملية لإعادة كل العقوبات الدولية، وهذا البلد قد نقض كل التزاماته، والساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإما أن تخطو إيران خطوة من خلال المسؤولية لإتاحة الفرصة للوكالة للقيام بعملها ونقل هذا المخزون، وإلا فإن العقوبات ستكون منطبقة. وأنا خطب مع رئيس هذا البلد غدا، وبخصوص كل هذه المسائل المهمة، فإن فرنسا تتقدم بحلول عملية. وكذلك فيما يتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط هنالك خطط، وكذلك بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني واستعادة لبنان لسيادته، كل هذه الخطط موجودة في كل مرة. فإننا نسعى لأن نكون شركاء لمن يود أن يعمل بفعالية، ولكن هنالك احتمال الإحساس بالكلل أو الإحباط. المأساة الإنسانية في السودان هي الأكثر فداحة وخطورة. علينا جميعا أن نقوم بتعبئة الجهود على غرار ما فعلنا في باريس في 2024، لتنسيق الجهود لكي نعمل معا حتى يقبل كل الأطراف التفاوض ولإعادة السلطة للمدني. نفس المسألة بالنسبة للبحيرات العظمى، فإن سيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية ينبغي أن تعود، وكذلك معالجة الأزمة في الكيفو، وكذلك نزوح الآلاف المؤلفة من البشر. ينبغي أن تجد كل هذه المشاكل حلولا. وفي الشهر المقبل سنلتقي في باريس للاستجابة الإنسانية بين عدد كبير من الأطراف لإيجاد حلول سلمية. يسعدني ما قامت به منظمة الاتحاد الأفريقي وقطر وغيرها. علينا ألا ندخر واسعا، لا نستطيع أبدا أن نشعر بالإحباط، فإن هذه الطاقة هي قوتنا. لا يمكن أن نشعر بالكلل في هذا العالم المعاصر الذي نعيش فيه. وأنظر معكم إلى كافة الأزمات في هذا العالم الذي نعيش فيه، فما نشهده في كل مكان هو احتمالات الانتشار، و ينبغي التحكم في هذه المسائل لإيجاد أطر ذات مصداقية للتحقق لمواجهة أي احتمالات للانتشار النووي، وإيجاد أطر ذات مصداقية لاحتواء هذه المخاطر البالستية ومخاطر للانتشار والأسلحة الكيماوية وغيرها، وكل ما يترتب على الاستخدام لل الذكاء الاصطناعي، وهي جميعا من المخاطر التي نواجهها ومواجهتنا لها قد ضعفت في السنوات الأخيرة، ربما لأننا لم نركز على هذه المسائل بما يكفي، أو أن هذه القدرات المتطورة صارت بسرعة بسبب التطور التكنولوجي. ولكن على أي حال من الأحوال ينبغي ألا نكل، وعلينا أن نضع هذه الأطر للسلام، وهذا العمل متعدد الأطراف الفعال ينبغي أن نقوم به في مواجهة كافة التحديات العالمية. الأمين العام يركز على كل هذه المسائل، وأشكره على مبادراته الطموحة من خلال UNAIDS، مبادرة الأمم المتحدة في عيدها 80، وأنا أشاركه هذه الطموحات. إننا نحتاج لمواجهة عدد من التحديات العالمية من خلال روح التعاون، فلننظر إلى كافة نواحي التباين. وعلى الصعيد الاقتصادي، وأن أتحدث باسم واحدة من تلك المجموعات الغنية، ولكن هنالك كذلك الدول ذات الدخل الوسيط والدول النامية، وهنالك الدول الفقيرة. ما لم نتمكن من إيجاد نقاش دولي منظم بالنسبة لهذا الوضع المتباين ومتفاوت في كوكبنا، ما لم نتمكن من تناول كل هذه الأمور، فإن هذا سيصبح مشكلة. فعلينا أيضا أن ننظر في ما تحتاج إليه الصين، وكل هذه القدرات التكنولوجية والإنتاج الإنتاجية التي تتوفر عليها الصين، والتي ترتبط كذلك بنشاط إنتاجية، ينبغي أن يكون متناغما. وكذلك علينا أن نتلافى التشرذم بالنسبة لدور الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالنسبة لإيجاد استثمارات جماعية مشتركة. كل هذه التحديات تفرض علينا شراكات وتعاون، وكذلك بالنسبة لمجموعة الدول السبعة في عام 2026، ومن خلال الرئاسة الكندية ومجموعة العشرين، عليها أن توجد هذه الروح للتعاون المطلوب. وكذلك بالنسبة لدور البريكس، فعلينا أن نمول في مواجهة التحديات العالمية. إننا نقلص طموحاتنا المشتركة لتمويل التحديات العالمية الكبرى، هنالك انخفاض بالنسبة للتمويلات الجماعية بالنسبة للغذاء والتربية والتعليم والصحة. إنها تحدياتنا نحن، وبشكل منقطع النظير مقارنة بما قبل الجائحة في 2019. علينا إذن أن نتمكن من إيجاد حلول عملية ولإيجاد تمويلات لتحقيق ذلك. نشكر كل من يقوم بالتعبئة لإيجاد موارد للاستجابة، وكذلك في إطار المجموعة الأوروبية وغيرها. وقد شرعنا في هذه الجهود مع شراكة أفريقية أثناء الجائحة وفي قمة 2021، وقمنا جميعا بالعمل معا، وواصلنا العمل أثناء القمة التي نظرنا فيها في رفاه شعوب الكوكب. ومن خلال نفس جدول الأعمال علينا أن نتعاون لمواجهة هذا التباين، وعلينا أن نقوم بذلك لمساعدة الدول لدعم كل جهود الاستقرار والأمن الغذائي والصحة والتعليم مع مواجهة المشاكل البيئية. لا يمكن أن نختار بين النمو وكافة نواحي التنمية، يمكن أن نفعل كل هذه الأمور في أطر تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ومن خلال عمل مضطرد. وأشكر القيادات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هذه الأطر عفى عليها الزمن، وعلينا أن نقوم بالمزيد من التعبئة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك في كافة الدول ذات الدخل الوسيط والدول النامية والدول الأكثر حرمانا، وعلينا أن نساعد هذه الدول لتحقق نموها. هذا أمرنا حيوي. لو كان لنا أن نستعد لجدول أعمال الغد والذي يجمعنا، وهو أمر يتطلب أن يخرج البعض من دائرة أنانيتهم حتى لا يضطر آخرون إلى مواجهة التحديات وحدهم. علينا أن نواصل العمل أيا كانت الرياح المعاكسة وأيا كانت المصاعب المناخية. إننا استطعنا أن نحقق الكثير من نواحي النجاح في الأشهر الأخيرة، مثل مثلا معاهدة نيس والتي طال انتظارها منذ عدة عقود، ونفس المسألة بالنسبة للبلاستيك، وكذلك مواجهة أو التخلص من هذا النوع من التلوث، وتحقيق المزيد من الفعالية للتنوع الحيوي والتحكم في الانبعاثات الكربونية والكوب المقبلة. إن أوروبا ستكون جاهزة وفي هذا العام وكذلك في المستقبل لتعبئة كل الموارد المطلوبة على الصعيد الانتقالي، أيا كان التناول سواء من خلال القطاع العام أو الخاص. علينا أن نفي بكل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، فلا يمكننا أبدا أن نتخاذل. تفهمون تماما أن كل هذه التحديات، التعليم والصحة والزراعة والأمن الغذائي والتنوع الحيوي والمناخ ومكافحة كل أشكال التباين على الصعيد العالمي، كل هذا يتطلب منا روح التعاون التي أشرت إليها في مواجهة الحروب أو زعزعة الاستقرار. التحديات تتمثل في تعدد المشاكل. سأكتفي بهذا القدر، ولكن أؤكد وبكل قوة أنه بالرغم من كل المشاكل وهذه القائمة الطويلة التي قد تدعونا بالفعل للشعور بالحيرة، فإن واجبنا هو أن نظل قادرين ومصممين على العمل معا. منذ 80 عاما المؤسسون كانوا في مواجهة الدمار، كانت الحرب بالكاد قد انتهت، ولكنهم قرروا أن يقوموا بتشييد الأمم المتحدة هذا الكنز. يمكن أن تلام الجمعية العامة بالكثير وبعض المسائل ليست حقيقية، ولكن هذه الجمعية هي نحن. أحيانا هنالك من يعرقلها وهم أحيانا الأكثر قوة، ولكن نحن الجمعية العامة، ولا يمكن أن نكل أو نتهكم أو أن نستسلم ونذعن. والخطر الحقيقي هو التشرذم، أو الخطر الحقيقي المتمثل في فرض الأمر الواقع علينا لكي نستسلم. الخوف أمام مستقبل نستطيع أن نتحكم فيه، الخوف من الهجرة أو من التغير المناخي الذي لا يمكن التحكم فيه، أو هذا التباين أو الظلم أو حروب لا نستطيع أن نوقفها. هذا الخوف لا يخدم إلا مصلحة القوي الذي أنشأ هذه المشاكل. علينا أن نقوم بمسؤولياتنا لنعمل معا من خلال عمل متعدد الأطراف بنفس القوة والعزيمة التي تحلى بها الآباء المؤسسون لهذه الجمعية من خلال نفس الإرادة. ينبغي ألا نتخاذل أمام الظلم. علينا أن نعمل، علينا أن نعمل، علينا أن نعمل، وهذا واجبنا لنقوم به معا. وشكرا.
On behalf of the assembly.
باسم الجمعية أود أن أتوجه بالشكر لرئيس جمهورية فرنسا.